الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد، مع تفسير بعض الآيات من سورة البقرة. مطلعها قول الله تعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. الآية قوله تعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، فيه تفصيل. والمعنى ولن ترضى عنك اليهود حتى تتبع اليهودية، ولن ترضى عنك النصارى حتى تتبع النصرانية. أما إذا اتبعت النصرانية فاليهود لن ترضى عليك، فإذا اتبعت اليهودية فالنصارى لن ترضى عليك. وعلى المسلم أن يدرك هذا جيدا، فمهما بذلت لاسترضاء أهل الكفر لن يرضوا عنك إلا إذا كفرت، والعياذ بالله. قال تعالى: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. وقال تعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. وقال تعالى: ودوا لو تدهن فيدهنون. وقال تعالى: والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. فعلى المسلم أن يكون على حذر من طرائق اليهود والنصارى، فغاية أمرهم وإن أظهروا غير ذلك أن تكفر بالله وأن تسلك سبيله. ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. قد يقول قائل: هذا مستند لمن يقول إن الكفر ملة واحدة، ولكن إذا سلكنا التفصيل الأول فلن يتم له الاستدلال. قل: إن هدى الله هو الهدى، هدى الله الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من عند ربه هو الهدى الحق. ليست اليهودية هي الحق وليست النصرانية هي الحق، بل هدى الله الذي أنزله على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم هو الحق. ويجب أن يعلم أن هناك تفريق أو أن هناك فارق بين الشريعة اليهودية والديانة اليهودية. فالشريعة اليهودية الشريعة التي جاء بها موسى صلى الله عليه وسلم كما هو مثبتة في التوراة، ليست التي بأيديهم أو التي يعملون بها. والنصرانية كذلك، قال عيسى عليه السلام: وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم. لكن الديانة، الدين الذي نتدين به كلنا، هو الإسلام. تدين به موسى، تدين به عيسى، تدين به إبراهيم، تدينت به كل الرسل. فهناك فارق بين الشريعة وبين الدين والعبادة، كما لا أخفى عليكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأنبياء إخوة العلات، دينهم واحد وأمهاتهم شتى. والمراد بالأمهات الشرائع، والمراد بالدين الإسلام. قال تعالى محذرا: ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي أن يتولاك ولا نصير ينصرك. ولئن اتبعت أهواءهم من بعد الذي جاءك من العلم، استدل به على العذر بالجهل، استدل به، هو أحد الاستدلالات، ولم يكن صريحا الصراحة الواضحة كما في قوله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وكما قال: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. لكن أيضا يستدل به. ونحوه في التنزيل: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم. فقوله: ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم. فمن العلماء من قال أيضا قولا آخر: قبل مجيء الرسول، قبل مجيء العلم للرسول الله، قبل بعثة الرسول، كان الشخص قد يتبع اليهودية ويتبع النصرانية ولا يثرب عليه من ناحية الشريعة، كشريعة ليس كتعبد بقوله إن عزيرا ابن الله أو إن المسيح ابن الله، إنما كشريعة. ولذلك كان ورقة ابن نوفل رضي الله عنه كان نصرانيا تبعا للشريعة النصرانية. قال تعالى: ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. الولاية أعم من النصرة هنا، الولاية أعم من النصرة، الولاية تتضمن حفظا ونصرة وغير ذلك. قال تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، أي الذين آتيناهم الكتاب، اليهود والنصارى الذين آمنوا بموسى وآمنوا بعيسى ولم يشركوا بالله ولم يدعوا لله ابنا، الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. ما معنى قوله تعالى يتلونه حق تلاوته؟ للعلماء فيها وجهان، أحدهما وهو شهير عند المفسرين أن التلاوة هنا بمعنى الاتباع، فيكون المعنى الذين آتيناهم الكتاب يتبعونه حق اتباعه، أولئك يؤمنون به، قيل به أي بالرسول صلى الله عليه وسلم وبالقرآن الذي أنزله الله عليه. فالذين آتاهم الله الكتاب واتبعوه حق الاتباع يؤمنون بالرسول صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى في كتابه الكريم: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. فالمعنى الأول الذين آتيناهم الكتاب، والكتاب مراد به الكتب هنا، أو مراد به الكتابين هنا التوراة والإنجيل، أي والذين آتيناهم التوراة، وكذا الذين آتيناهم الإنجيل واتبعوه حق الاتباع، اتبعوا التوراة حق الاتباع، إذا جاءهم الرسول بالقرآن الذي أنزل الله عليه يؤمنون به. هذا الوجه الأول. أما بعض علماء التجويد يذهبون إلى أن التلاوة هنا بمعنى القراءة ومخارج الحروف، وهذا وإن كانت الآية قد تحتمله من ناحية لفظها، لكن الأشهر عند أهل العلم بالتفسير أن المراد بيتلونه يتبعونه، من قول الشخص فلان تلا فلانا، فلان تلا فلانا، تلوته اتبعته، هذا المعنى الأشهر، وهو الذي يقتضيه النظم القرآني في هذا الباب. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، عندها يطرح سؤال: هل التجويد واجب؟ أعني بالتجويد مراعاة قواعد التجويد التي وضعها المتأخرون، ليسوا بالأولين في زمن الصحابة، إنما وضعت بعد ذلك، بعد زمن الرسول عليه الصلاة والسلام، من مدود 6 حركات أو الإخفاء أو الإظهار ونحو ذلك. الأظهر والله أعلم أن ذلك على الاستحباب ليس على الإيجاب، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه عليه شاق له أجران. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم في زمن أو في أمة أمية، ولم يكن الناس كلهم آنذاك يقرؤون القرآن بلغة قريش، إنما أحيانا بعضهم كان يقرأ بلهجات، ويأتي إلى النبي يعلمه النبي عليه الصلاة والسلام وجوه الحق ووجوه الصواب. وقد قال عثمان رضي الله عنه للثلاثة نفر الذين جمعهم مع زيد بن ثابت رضي الله عنه لجمع القرآن وكتابة القرآن، قال: إذا اختلفتم أنتم وزيد في شيء فاكتبوه بلغة قريش. زيد أنصاري لكن الثلاثة الآخرون قرشيون. قال: إذا اختلفتم أنتم وزيد في شيء فاكتبوه بلغة قريش، فإن القرآن نزل بلغتهم. هذا فضلا عن الخلافات في المدود بعض الشيء أو القلقلة ونحو ذلك. غاية ما وجدت القائلين بوجوب التجويد وتأثيم من لم يجود القرآن، وجدت أمرين: أحدهما الاستدلال بالآية، وقد عرفتم القول الشهير للعلماء في تفسيرها، والآخر قول ناظمهم: والأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يجود القرآن آثم. وهذا ليس بكلام الله ولا بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتأثيم الناس بلا مستند لا يجوز، بل قد يجعل الشخص يترك القراءة. هذا والشيء بشيء يذكر في هذا المقام، فحديث ليس منا من لم يتغن بالقرآن، هذا الحديث معلول، والصواب في لفظه: ما أذن الله لشيء، ما أذن لنبي حسن الصوت بالقرآن يجهر به. وفارق بين اللفظين من ناحية الحكم. فليس منا، تفيد أنها كبيرة، ليس منا من لطم الخدود، ليس منا من حلق وسلق، ليس منا من دعا إلى غير أبيه ويعلم، كلها كبائر. لكن ما أذن الله لشيء، ما أذن لنبي حسن الصوت بالقرآن يجهر به، لا يفيد وجوبا، إنما يفيد استحبابا، إنما يفيد استحبابا. وقد انتقد الخبر، أعني وهو في البخاري: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، انتقد على الإمام البخاري رحمه الله، انتقده الإمام العالم الدارقطني رحمه الله تعالى. وقد حصلت في أسانيده اختلافات، فظنها بعض العلماء شواهد للتقوية، وإنما هي على الأصح إعلالات لهذا الخبر، والله أعلم. هذا الذين أتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به، ومن يكفر به أي بالقرآن فأولئك هم الخاسرون. وأيضا قال تعالى: ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. ثم أعيد التذكير لبني إسرائيل، وإن كان مثل هذا التذكير تقدم: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد: قوله تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به، ذكرنا وجها لقوله تعالى أولئك يؤمنون به أي بالرسول أو بالقرآن. ومن العلماء من قال أولئك يؤمنون بالإيمان، أولئك يؤمنون بالكتاب الذي أنزل إليهم، وهم مبشر بالرسول عليه الصلاة والسلام. ومن يكفر به على الوجه الأول، ومن يكفر بالرسول أو بالقرآن فأولئك هم الخاسرون، كقوله: ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. تقدمت الآية بنفس ألفاظها في موطن آخر. فما وجه التكرير؟ قال بعض العلماء إن المعاني ذات الأهمية يعاد التذكير بها في أكثر من موطن، كمثل الحث على بر الوالدين في عدة صور، الحث على بر الوالدين كالأمر بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، كالأمر بالتوحيد، تتكرر هذه المعاني للتأكيد، للتأكيد على هذا المعنى. ولذلك الأمر بالإيمان بالله واليوم الآخر تكرر في عشرات المواطن من كتاب الله سبحانه. ومن العلماء من قال لعل النعمة هنا التي قال تعالى اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم اختلفت عن النعمة التي أو غير النعمة التي ذكرنا بها أو ذكروا بها في موطن آخر. فالنعمة على بني إسرائيل متعددة، فلا يمتنع أن يذكروا بنعمة الله عليهم في موطن وبنعمة أخرى في موطن آخر، والله أعلم. وتكون النعمة هنا نعمة إرسال الرسول محمد صلى الله عليه وسلم إليكم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي تقدم فيها من الآداب أننا نخاطب الناس بالاسم الذي يحبونه وباللقب الطيب الذي يقبلونه لكي يكون أدعى لقبول التوجيه. يقول لك يا ابن الرجل الصالح تعالى، يا ابن الفضلاء، يا ابن العلماء تعلم، يا ابن المجاهدين بارز الأبطال، يا ابن المحسنين أحسن. فهذا أدعى إلى أن يقبلوا من الكلام. أم تقول يا ابن الفاجر، يا ابن الحرامي، مستحيل يقبل منك بعد ذلك كلاما. فقولنا يا بني إسرائيل يعني يا أولاد الرجل الصالح إسرائيل صلى الله عليه وسلم كونوا صالحين، يا أبناء الناس الطيبين. لا شك أن هذه تؤثر بإذن الله إذا أراد الله ذلك، فهي سبب في تليين القلوب. يا بني إسرائيل ويعقوب عليه السلام، يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي. ذكر النعمة للعلماء في وجهان، أنني أحدث بنعم الله علي، يا جماعة الحمد لله أنعم الله علي بكذا وبكذا، كنت جاهلا فعلمني الله، كنت ضالا فهداني الله، إلى غير ذلك. وتذكير آخر، نوع آخر من نوع التذكير، أن أعمل بمقتضى هذه النعمة، أعمل بمقتضى هذه النعمة، تكن منك النعمة على بال لا تنساها، فاعمل بمقتضى هذا الإنعام عليك. فقد قال شاعر أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة، أي أنت لما أحسنت إلي استفدت مني ثلاثة أشياء. استفدت مني أنا أجتهد لمساعدتك بيدي، وبلساني أثني عليك، بارك الله فيك، أدعو لك، أثني عليك أمام الناس، وكذلك قلبي من داخله يحبك ويحب أن تنمو النعمة وتزداد عليك. اذكروا نعمتي يتضمن أنني أحدث بالنعم، ولكن أحدث من؟ هل أحدث كل شخص بنعم الله علي؟ يعني إذا سألك سؤال سائل يا سامح، كم فلوس عندك في البيت محوشها؟ لن ترضى أن تخبر أحدا، مش كده؟ خاصة إذا كانت فلوس يعني. فلكن أمك حبيبتك، الله غير الزوجة، يعني الزوجة قد كلها شأن، الله أعلم يعني. الأم قد تحب لك الخير، ممكن تقول يا أم أنا الحمد لله حوشت مبلغ كبير، والحمد لله يا أم بقى معي كذا وكذا، تتكلم أمك وتفصح لها. فتحدث من تحبهم بنعم الله عليك، أما من يحسدونك عليها فلا تحدثهم. يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيدا، إذا رأى أحدكم رؤيا يحبها فليحدث بها من يحب. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، ذكر فيها الوجهان من قبل، أحدهما على العالمين في زمانكم، لأن الله قال لأمة محمد صلى الله عليه وسلم كنتم خير أمة أخرجت للناس. فكون بني إسرائيل فضلوا على العالمين أي العالمين في زمانهم، هذا الوجه الأول. والوجه الثاني أنهم فضلوا على العالمين عموما في كل الأمم، لكن بشيء مخصوص هو كثرة الأنبياء فيه. فليست هناك أمة كبني إسرائيل أرسل إليها أنبياء. أرسل كان بنو إسرائيل تسوسهم أنبياءهم، كلما مات نبي جاء نبي، كلما مات نبي جاء نبي، ونبياتهم معه المعجزات ومعه بينات. فهذا الوجه الثاني، أني فضلتكم على العالمين جميعا لكن في شيء مخصوص، وهو كثرة الأنبياء فيكم. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل، العدل الفدية، العدل الفدية، تقول خذوا كذا وأفتدي نفسي منكم بكذا وكذا، خذوا كل أهلي وكل أموالي التي جمعتها في الدنيا واتركوني. لا يقبل يا ابن آدم لو كان لك ملء الأرض ذهبا أكنت مفتديا به؟ قال نعم يا رب. يقال كذبت، قد سئلت أيسر من ذلك ألا تشرك بي فأبيت إلا أن تشرك بي. فالعدل الفدية، ولا يقبل منها عدل كما قال تعالى وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها، أي إن تفتدي بكل فدية لا تقبل من هذه الفدية، ولا تنفعها شفاعة كما قال تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين، وهذا في الكفار. أما المسلمون قد ينتفعون بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعة الملائكة وشفاعة القرآن وشفاعة الصالحين وشفاعة الآباء وشفاعة الأمهات، فهذا في الكفار أعني ولا تنفعها شفاعة، كما قال تعالى ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. ولا هم ينصرون. ثم قال تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، وإذ ابتلى إبراهيم ربه، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، فالذي ابتلاه هو الله وإبراهيم هو المبتلى، بكلمات أي بأوامر ونواهي. بكلمات المراد بها الأوامر والنواهي هنا. فأتمهن أي فقام بهن حق قيام. والأوامر والنواهي ابتلي إبراهيم بابتلاءات عليه السلام، ابتلي بالختان وهو ابن 80 سنة فقطع جلدته بالقدوم آلة النجار المعروفة، ابتلي بذبح ولده فصبر إلى أن نجاه الله وسلمه، ابتلي بالإلقاء في النار فصبر عليه السلام، ابتلي بخصال الفطرة فقام بها. وكما قال تعالى وإبراهيم الذي وفى، وإبراهيم الذي وفى، قال تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات بأوامر ونواهي فأتمهن أي قام بهن ووفى بهن، فلما أتمهن نال الإمامة. قال إني جاعلك للناس إماما. ومن هنا استل الإمام مالك رحمه الله المعنى القائل أن الإمامة لا تنال إلا بالصبر واليقين بعد توفيق الله. استدل أيضا بقول الله تعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. هنا نيلت الإمامة بالصبر واليقين، قاله مالك رحمه الله لا تنال الإمامة إلا بالصبر واليقين، وتلا الآية وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فإذا أردت أن تكون إماما، والله نحب لإخواننا أن يكونوا أئمة، ومن ثم قد تشتد على شخص كي يجتهد. الإمامة لا تنال إلا بالصبر، صبر في أي علم كان يا إخوة، ليس في العلم الشرعي فحسب. إذا أردت أن تكون إماما في الطب فلا بد أن تدرس دراسة جيدة وتعالج علاجات وتدخل تتدرب عمليا وتتابع النشرات العالمية والمجتمعات العالمية، الاجتماعات التي يسمونها المؤتمرات، وتتبع النشرات الجديدة، فمن ثم تنبغ في الطب الذي أنت فيه والعلم بالتعلم وتكون إماما فيه بصبر ويقين. حتى النجار إذا أراد أن يأخذ خبرة لازم يتعلم ولازم يتقن ويسأل النجارين الأمهر، والصبي يذهب إلى هذا وذاك ويتعلم ويصبر. التاجر الماهر يدرس أحوال السوق، يدرس أحوال السوق إلى أين تسير، إلى الدنيا كيف تمشي. أي علم الإمامة فيه تنال بالصبر على تعلمه وباليقين فيما عند الله سبحانه، لأن التوفيق بالله. حتى الطباخ الماهر يجري بعض التجارب على الطبيخ، يزود مرة الشطة، يقلل الفلفل الأسود، ما أعرف، يضع جزر على البطاطس، يبتكر ويتتبع وينظر. أنا حتى والله رأيت بعض إخواننا، بعض إخواننا يذهبون إلى، هم تجار أقمشة، يذهبون إلى المحلات في بعض المدن الكبرى في بعض العواصم العالمية، يلتقطون كيف يرتبون الأصناف في البترينة أو في المعرض، كيف وكيف يسعرون أن السعر إذا كان زايد. فالمهم أي مهنة لابد كي تكون إماما أن تصبر فيها وأن تكون على يقين من توفيق الله لك. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، أي قام بهن، قال إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي، يا رب اجعل من ذريتي أئمة. فأجابه الله بقوله لا ينال عهدي الظالمين، أي ليس للظالم عندي عهد أن يكون إماما ولو كان من ذريتك يا إبراهيم، ولو كان من ذريتك يا إبراهيم لن يكون إماما إذا كان ظالما. وقد قال ربنا سبحانه في شأن ذرية إبراهيم وإسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين، وقال تعالى فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون. فليس لكونك يا إبراهيم إمام أن يكون ابنك بالتبع إمام، ولم يكن أبوك إماما، أن أبوك كان عابدا للأصنام أبو إبراهيم عليه السلام، فليس لكونك إمام أن يكون الأبناء إما. فالهادي هو الله، وهو الذي يمن على من يشاء بالإمامة. إني جاعلك للناس إمام، أما عن النظر في كلمة إني جاعلك، فالذي والذي تقرأ كلام عيسى عليه السلام إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة، كلها جعلني آتاني. فالأمر كله لله في كل الأبواب. قال لا ينال عهد الظالمين. من هنا استل العلماء معنى من المعاني، وهو أنه ليس بلازم أن تستجاب كل دعوات الصالحين. إبراهيم قال يا رب اجعل من ذريتي أئمة، اجعل ذريتي أئمة يا رب. قال لا ينال عهد الظالمين. فما أجيب إبراهيم إلى هذا الطلب، بل ليس للظالم عندي عهد أن يكون إماما. ومن العلماء من استدل بهذه الآية على أن الظالمين لا يقدموا لإمامة الناس في الصلاة، لا يقدموا لإمامة الناس في الصلاة، يقدم الصالحون البررة الأتقياء، هم الذين يؤمون الناس، هم الذين يستسقى بهم بإذن الله تعالى. فهذا المعنى استله فريق من أهل العلم، قالوا إن الظلمة ومرتكب الكبائر والمجاهرون بالفسق والمعاصي لا يقدموا لإمامة الناس. نعم إذا قدموا وصلينا خلفهم الصلاة تصح لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمراء الجور والذين يؤخرون الصلاة عن وقتها: صلوا فإن أصابوا فلكم ولهم إن أخطأوا فلكم وعليهم. لكن عند الاختيار والأمر باختيارنا لا تقدم ظالما لإمامتك، لا تقدم ظالما لإمامتك. بارك الله فيكم. قال تعالى: لا ينال عهد الظالمين. فاستفدنا أنه ليست كل دعوات الصالحين تستجاب في كل أوقات. قال النبي عليه السلام: سألت ربي ثلاثا فأعطاني اثنتين منعني واحدة. وموسى قال: ربي أرني أنظر إليك، قال: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل، وما أجيب إلى طلبه. ونوح قال: ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح: إنه ليس من أهلك. فليس بلازم أن تستجاب كل دعوات الصالحين، لأن الله يعلم ونحن لا نعلم، ربنا يعلم ونحن لا نعلم. قال: ومن ذريتي، قال: لا ينال عهدي الظالمين، أي لا ينال عهدي بالإمامة ظالم، أو عهدي بالإمامة لن يدرك ظالما، ليس لظالم عندي عهد أن يكون إماما. هذا، وصلي اللهم على نبينا محمد وآله وسلم، والحمد لله رب العالمين. ولفضائل إبراهيم عليه السلام باب، فهذا من أوائل المواطن في هذه الصورة المباركة في ذكر الخليل عليه السلام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.